بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أنه إذا تزاحم إخراج الكفن من تركة الميت مع تعلق حق الآخرين بها، إما حق الديان مع عدم إمكان أداء الدين من طريق آخر، أو حق الرهن أو حق الجناية، حق الجناية هو أن يكون للميت عبد جنى على الغير فقتله، فإنه إذا قتله عمدا فلولي المقتول الخيار في أن يقتص منه أو يتملكه، وإذا قتله خطأ فهم بالخيار، إما أن يعطوا دية المقتول إلى وليه، أو إذا لم يعطوا ديته إلى وليه فولي المقتول يسترق ويتملك هذا العبد. هنا ذكرت عدة أقوال. القول الأول تقديم الكفن على جميع تلك الحقوق الثلاثة، فلو تزاحم الكفن مع الدين يشترى من التركة الكفن ويقدم على الدين، وإذا تزاحم إخراج الكفن من التركة مع كون هذه التركة وثيقة للدين، سواء لدين الميت نفسه أو لدين شخص آخر، قدم الكفن عليه. وإذا كان ما تركه الميت عبدا جانيا تعلق به حق الجناية قدم إخراج الكفن منه على حق الجناية، وهذا ما اختاره المحقق العراقي في تعليقته على العروة. وذكر السيد الخوئي ما يقرب من ذلك فقال: أما بالنسبة إلى تقديم الكفن على حق الديان فوجهه أنه استفيد من مثل موثقة السكوني، أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين، أن الكفن يقدم على الدين. وأما تقديم الكفن على حق الرهانة فلأجل أنه الرهن وثيقة للدين، فإذا كان الكفن مقدما على الدين فلا محالة يتقدم على ما هو وثيقة لهذا الدين. ولكن هنا أقول السيد الخوئي لم يطرح هذه الفرضية، وهو كون هذا المال وثيقة لدين على شخص آخر، استدان زيد من البنك فجعل هذا الميت سيارته وثيقة لهذا الدين، فالآن ليس له إلا هذه السيارة، فلا بد أن يبيعوها ويجهزوا بها هذا الميت. ما ورد من أن ما يخرج من أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين لا يشمل هذا الفرض، ولكن ذكر السيد الخوئي في تزاحم الكفن مع حق الجناية ما يتبين به حكم هذا الفرض، ولأجل ذلك نذكر كلامه في فرض تزاحم الكفن مع حق الجناية. فقال السيد الخوئي: إذا بقي من هذا الميت عبد تعلق به حق الجناية، فما يقال من أنه لا يصح بيعه غير متجه؟ لا دليل على عدم صحة بيع متعلق حق الغير. وحق الجناية مما يبقى بالنسبة إلى هذا العبد ولو انتقل من ملك مالكه إلى غيره، والمشهور في الرهن أشكلوا في صحة بيعه، وأما في بيع العبد المتعلق لحق الجناية ذكروا أن بيعه صحيح، لأن بيع العبد الذي تعلق به حق الجناية لا يزيل هذا الحق، لأن حق الجناية أي حق ولي المقتول أن يسترقه يتملكه بالاسترقاق أو يقتص منه يستمر ويدور مع العبد أينما دار. فيقول السيد الخوي: إذن وصي الميت إما أن يمكنه بيع العبد بهذا الوصف تكوينا، أي يوجد أحد يشتري منه فيبيعه، ويشتريه شخص وهو يعلم أن هذا العبد متعلق لحق الجناية. إذا جاء ولي المقتول وتملكه أو اختص منه فالذي يخسر هو هذا المشتري. إن أمكن لوصي الميت بيع هذا العبد الذي تعلق به حق الجناية فيبيعه ويأخذ ثمنه ويشتري به الكفن وسائر ما يجهز به الميت، وإذا لم يمكنه بيعه فيصير إخراج الكفن من مال الميت غير مقدور، والكلام في فرض القدرة. إن لم يمكن لوصي الميت بيع هذا العبد المتعلق لحق الجناية لأنه ليس هناك أحد يشتري هذا العبد الذي في معرض القتل في معرض الانقتال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا إذا أمكن تقديم إخراج الكفن على حق الجناية لا بد من تقديم حق الكفن، لأنه لو باع هذا العبد من شخص آخر وعلم ذاك الشخص بأن هذا متعلق لحق الجناية فالبيع صحيح، حتى إذا لم يعلم فالبيع صحيح، ولكن يثبت لذلك المشتري الخيار. هذا البيان يأتي في كون المال مرهونا لدين الآخرين. بيع هذا المال المرهون صحيح عند السيد الخوئي. وإن ذكر المشهور أن الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية أنه لا يجوز بيع المال المرهون إلا بإجازة المرتهن التي يؤدي إلى فك الرهن. ولكن السيد الخوي قال لا دليل على منع الراهن من بيع ماله، لكن حق الرهانة يبقى في هذا المال المرهون. فإن كان المشتري عالما بثبوت هذا الحق فلا خيار له، وإن لم يكن عالما بذلك فله الخيار، ولكن البيع صحيح لأن ما ورد في النبوي المرسل من أن الراهن والمرتهن، الراهن والمرهون هكذا ورد في النص، ولكن المراد به المرتهن. الراهن والمرهون كلاهما ممنوعان من التصرف، سنده ضعيف، نبوية عامية مرسلة لا اعتبار بها، والإجماع مدركية، فلا مانع من بيع مال المرهون. فإذا تمكن الوصي من بيع هذا المال فيبيعه ويأخذ الثمن ولا يزاحم هذا البيع حق الرهانة، لأنه لا يزيل هذا الحق وإن كان الرهن لأجل دين الآخرين. ولأجل ذلك السيد الخوئي بهذا التفصيل اختار القول الأول، وهو أنه لا بد من شراء الكفن بهذا المال المتبقى من الميت. وكأنه في بعض هذه الموارد يرى جواز شراء الكفن بهذا المال لأنه لا مزاحمة بين هذا الأمر وبين حق الغير كحق الجناية أو حق الرهانة لأجل دين الآخرين. وأما بالنسبة إلى دين الميت أو الوثيقة على دين الميت، فحتى لو كان هناك مزاحمة فقد دل النص على أن أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين. هذا هو القول الأول. القول الثاني، نعم، لأن هذا إذا مثلا بالنسبة إلى ما لو كان المال وثيقة لدين الآخرين، حق الرهان يبقى في هذا العين، يبقى في هذه العين ولو انتقلت إلى شخص آخر. عند السيد الخوئي البيع لا يزيل حق الرهانة من للمرتهن، فإذا لا مزاحمة. يبيع هذه السيارة المرهونة لدين الآخرين مثلا، ويأخذ الثمن ويجهز بالثمن ذلك الميت. السيارة انتقلت إليكم مثلا، إذا البنك رأى أن المدين وهو زيد لا يسدد دينه يأتي إليكم، والحاكم يحكم بأنه يتمكن من أخذ السيارة منكم واستيفاء الدين منها، أنتم إذا اعترضتم قلتم لماذا تأخذون مني هذه السيارة، يقولون شراء السيارة المرهونة لا يزيل حق الرهن، شراء صحيح ولكن تبقى السيارة متعلقة لحق الرهانة.
لا يكون غرري هذا البيت؟
لا، مثل من يشتري بيتا في معرض السلطة، في معرض استيلاء البلدية لهدمه، ولكنه يقول إن شاء الله ما يفلشون هذا البيت، وإذا ما فلشوا هواية أنتفع من شراء هذا البيت. هذا البيت في معرض التفليش من قبل البلدية، يشتري هذا البيت بثمن رخيص، وهو اختبر حظه إذا يخلي إيده على التراب يطلع ذهب. فبعدما اشترى هذا البيت، البلدية استثنت، قالت هذا الشارع ما يفيدنا، بدل الشارع إلى مكان آخر، أو يفلشه على هذا. ليس غررا، الغرر هو الجهل بمقدار المبيع. القول الثاني تقديم بقية الحقوق، يعني تقديم الحقوق الثلاثة، حق الديان، حق الرهانة، حق الجناية على الكفن مطلقا. لم أجد قائلا بذلك، فإنه يظهر من الفقهاء التسالم على تقديم إخراج الكفن على حق الديان. بالنسبة إلى حق الديان، إذا تزاحم إخراج الكفن مع حق الديان، لم أجد من يرى لزوم تقديم حق الديان على إخراج الكفن، بل تسالموا على تقديم الكفن على إخراج حق الديان. ولكن ذكر السيد الحكيم لتقديم حق الديان عليه وجها، فقال مقتضى إطلاق دليل حق الديان عدم جواز التصرف في التركة بنحو ينافي حقهم، وما دل على أن أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين لا يوجب براءة ذمة الميت، لأن ذمة الميت بعد مشغولة بالدين، فتقع المعارضة، تقع المعارضة بين هذه الرواية الدالة على أن وأول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين، مع ما دل على أحقية الديان في التركة، وبعد تعارضهما وتساقطهما يرجى إلى الاستصحاب، استصحاب بقاء حق الديان. فبالاستصحاب نقدم حق الديان على إخراج كفن الميت من التركة. ولأجل ذلك ترون أن السيد الحكيم في المستمسك يعني ذكر هذا الإشكال، وإن كان فتواه ما سيأتي بيانه، ولكن ذكر وجها لإشكال صاحب العروة، لأن صاحب العروة أشكل في الجميع، لأنه هكذا قال: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط، بينما أنه نقل الإجماع على تقديم إخراج الكفن على حق الغرماء والديان، ولكن صاحب العروة أشكل في ذلك فقال لا يترك مراعاة الاحتياط. ولكن كيف يكون الاحتياط هنا؟ كيف يكون الاحتياط؟ الأمر دائر بين المحذورين. الاحتياط أن يسحب وصي الميت الفلوس من جيبه ويصرف، وإلا ماكو طريق حل للاحتياط، لأنه إما أن يخرج الكفن من مال الميت في خلاف الاحتياط من ناحية تضييع حق الديان، أو يعطى للديان فخلاف الاحتياط من ناحية أن هذا الميت يبقى بلا كفن. نصف الكفن يعطى للميت. كيف في بعض المجالات ماكو طريق للاحتياط إلا الرجوع إلى الغير؟ مثلا السيد السيستاني يقول النقاء المتخلل كونه حيضا أو طهران فيه إشكال. في بعض المجالات يمكن الاحتياط، مثلا النقاء المتخلل تعلم تصوم المرأة ثم تقضي، تصلي احتياطا ثم تقضي، والاحتياط اجتناب الزوج عن مقاربة الزوجة خلال النقاء المتخلل وهكذا. ولكن بعض الأحيان يؤدي هذا الاحتياط إلى الفشل. ليش؟ لأنه مثلا في أيام الحج إذا كان النقاء المتخلل طهرا فوجب على هذه المرأة الاتيان بأعمال عمرة التمتع، وإذا كان حيضا ماكو مجال لاتيان عمرة التمتع فيصير حجها حج إفراد. فكيف تقصر هذه المرأة؟ الآن تريد تقصر لعمرة التمتع، يدور أمر هذا التقصير بين الوجوب والحرمة. ماكو مجال إلا للرجوع إلى الغير. أو مثلا تريد تطوف أو لا تطوف، أمر الطواف دائر بين الوجوب إن كانت طاهرة وبين الحرمة إن كانت حائضة. إذا فرضنا أنها تعلم بأن هذا نقاء متخلل بالنسبة إلى التقصير، بعدما طافت وسعت أرادت أن تقصر فعاد الدم، إن كان حجها حج تمتع فهذا التقصير صحيح وجائز، إن كان حجها حج إفراد والنقاء المتخلل حيض فلا يجوز هذا التقصير. نعم.
وإخراج الدين قبل الكفن حق
الديان.
حق الديان يعني حق عليه مقدم من باب الاحتياط على حق له، يعني الحق الذي عليه
هو يريد يتنازل عن حقه، وهذا ميت بعد. الوصي ماذا يصنع؟ تزاحم في الاحتياط بين حق هذا الميت وحق الديان. إذا الميت يريد يتنازل عن حقه ما يخالف، إذا كان الحق مما يمكن التنازل عنه. على أي حال الحق له يعني الحق الذي يمكن التنازل عن، من الذي يتنازل عن هذا الحق؟ الوصي يتنازل؟ الوصي شلون؟ الديان يقولون اعملوا بوظيفتكم الشرعية، يا وصي الميت اعمل بوظيفتك. فهذا الوصي شلون يحتاط؟ أن يتنازل عن حق الميت، هذا احتياط. حق للوصي؟ الوصي كيف يتنازل عن حق الميت؟ ليس كل حق قابلا للتنازل. أنت بإمكانك تتنازل عن حق التجهيز، عن حق أن لا تغتاب، ليس كل حق قابلا للإسقاط. مضافا إلى أن الوصي كيف يسقط حق الميت؟ القول خب هذا الاستدلال لا يتم، لأن ظاهر قوله أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين أنه في فرض المزاحمة قدم الكفن على الدين، هذا هو الظاهر. فهذا دليل خاص يقدم على عموم ما دل على حق الديان في تركة الميت، لا تعارض بينهما. هذا خاص وذاك عام، ما دل على أن أول ما يبدأ به من المال الميت الكفن ثم الدين هذا دليل خاص على نفي المزاحمة بين إخراج الكفن وبين أداء الدين. القول الثالث التفصيل بين حق الرهانة والدين وحق الجناية. فيقال بأنه لا بد من تقديم حق الجناية على إخراج الكفن، ولكن يقدم إخراج الكفن على حق الديان وحق الرهانة، يعني يقدم الكفن إلا في الأخير، يقدم الكفن على حق الديان وعلى حق الرهانة، ولكن حق الجناية يقدم عليه. لا يجوز شراء، لا يجوز بيع هذا العبد الجاني وشراء الكفن من ثمنه. وهذا ما ذكره كثير من الأعلام كالسيد البروجردي والسيد البلفعيغاني وقبلهما السيد أبو الحسن الإصفهاني قدس سره، والسيد الحكيم، السيد الخميني قدس سره يقول الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير، وأما فيه فمحل إشكال. احتاط السيد الخميني في تزاحم إخراج الكفن مع حق الجناية، ولكنه أفتى بتقديم الكفن على حق الديان وحق الرهانة. القول الرابع التفصيل، بتقديم إخراج الكفن على حق الديان، ولكن لا بد من تقديم حق الرهانة والجناية على الكفن. في التفصيل السابق قدم الكفن على فرضين، حق الديان وحق الرهانة، وقدم فرض واحد على الكفن وهو حق الجناية. في هذا التفصيل التفصيل الأول لعل وجهه أنهم لاحظوا حق الرهانة في خصوص ديون الميت، فقالوا بأن الكفن يقدم على الدين فيقدم على وثيقة الدين، ولكن لا دليل على تقديم الكفن على حق الجناية، هذا العم متعلق لحق الجناية، فلا دليل على تقديم الكفن عليه، وهذا الحق سابق ويجب إخراجه لأنه حق سابق، ولو تعارض الدليلان يرجع إلى استصحاب بقايا حق الجناية. هذا إشكال عليهم. القول الرابع هو التفصيل بهذا النحو، يقدم الكفن على خصوص حق الديان دون حق الرهانة والجناية، وهذا ما ذكره السيد الخنساري، الأقوى تقديم الكفن على حق الغرماء وتقديم حق الرهانة والجناية على الكفن. أنا نقلي عن السيد البروجردي كان خطأ، السيد البروجردي يرى هذا التفصيل الثاني، هذا القول الرابع. التفصيل السابق كان مختار السيد الحكيم والسيد القلبايغاني والسيد أبو الحسن الأصفهاني، أما السيد البروجردي ذهب إلى هذا التفصيل الأخير وهو تقديم الكفن على حق الديان فقط، ولكن حق الرهانة والجناية يقدمان على الكفن. التفصيل الخامس تفصيل السيد السيستاني، يقول السيد السيستاني أما تقديم الكفن على حق الديان فلا إشكال فيه، يقدم الكفن على حق الديان. لموثقة السكوني أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين، ويقدم حق الجناية عليه مع المزاحمة. إذا وقع التزاحم، كيف تقع المزاحمة؟ إذا باعوا هذا العبد، هذا يفوت حق جناية حق الجناية حتى لو جاز بيع العبد، لكن إذا باعوا العبد فالمشتري يأخذ هذا العبد ويذهب، ولا يبقى مجال عادة لاستيفاء ولي المقتول حقه. ففي فرض المزاحمة يقدم حق الجناية على إخراج الكفن. لا، إذا كانت الجناية عمدية فولي المقتول مخير بين أن يقتص من هذا العبد أو يتملكه، والمشتري بعدما يشتري هذا العبد يعلم بأنه متى شاء ولي المقتول يحق له أن يقتص يقتل هذا العبد أو يتملكه، ولكنه يشتري هذا العبد برجاء أن ينتفع منه. وإذا كانت أمة خب أكو أمة الكثير يستفيد منها ويتمتع بها. بلي بلي
أن المشتري لو بد أن يدفع الدين لولي المجني عليه.
إذا طلب ولي المقتول في القتل الخطائي من المشتري، فالمشتري إما أن يدفع الدية من جيبه، أو أن ولي المقتول يتملك هذا. لا أن الشراء المشتري يكون بعد أداء الدية إلى ولي المقتول، لأنه إذا كان كذلك فقد ارتفع حق الجناية، ما يبقى حق الجناية حتى يتزاحم إخراج الكفن مع شراء مع بيع العبد. الكلام في أنه حين البيع يبقى هذا العبد متعلقا لحق الجناية، فإن كانت الجناية عمدية فولي المقتول يخير بين أن يقتص من هذا العبد أو يتملكه، وإذا كانت الجناية خطئية فولي المقتول مخير. يعني إذا كان المالك العبد في زمان مطالبة الولي للمقتول مستعدا أن يدفع الدية يأخذ الدية، إذا لم يكن مستعدا وحاضرا لأن يدفع الدية هذا المالك الفعلي للعبد، ولي المقتول يتملك هذا العبد. فالمشتري يشتري هذا العبد بهذا النحو. خب السيد السيستاني يقول إذا فرضنا أن بيع العبد يفوت عادة وخارجا حق الجناية لولي المقتول، لا يتمكن ولي المقتول من استيفاء حق الجناية من هذا العبد، فهنا يقدم حق الجناية على إخراج الكفن. وأما حق الرهان ففيه تفصيل، إن كان المال رهنا لدين الميت قدم الكفن، لأن تقديم الكفن على الدين بالأولوية يدل على تقديم الكفن على ما هو وثيقة لهذا الدين، وإن كان رهنا لدين غيره قدم على الكفن مع المزاحمة. وأما إذا كان هذا المال رهنا لدين شخص آخر فمع المزاحمة يقدم حق الرهانة على إخراج الكفن، والظاهر أن ما ذكره السيد السيستاني هو الصحيح. من الناحية الفنية نقبل كلام السيد الخوئي، لكن السيد الخوئي لاحظ الجهة الشرعية فقط، قال خب نبيع هذا المتعلق للرهن ويتملك المشتري هذا المال متعلقا لحق الرهن أو متعلقا لحق الجناية. يا سيدنا، إذا تملكه المشتري فهذا فحق الرهانة وحق الجناية يكون في معرض التضييع. يكون في معرض التضييع، لأنه يأخذ المشتري هذا العبد ويذهب به إلى دولة أخرى. لا يجوز لوصي الميت أن يعرض هذا العبد في معرض تضييع الحق. لا يجوز للوصي أن يعرض حق الجناية وحق الرهان للتضييع. شرعا هكذا، لكن إذا كان في معرض التضييع خارجا، نعم شرعا إذا بعت هذا العبد منكم يبقى حق الجناية في هذا العبد، لكن أنتم من الذي التزم بأنكم ملتزمين بأحكام الشرع؟ لعلكم تشترون هذا العبد وتودونه إلى فلبين أو إلى تركيا أو إلى بلدة أو دولة أخرى. ولي المقتول لا يبقى بيده شيء، ولأجل ذلك يذكر السيد السيستاني أنه يقدم حق الجناية على إخراج الكفن مع المزاحمة. مع المزاحمة، أنتم إذا فرضتم ماكو مزاحمة، نبيع هذا العبد من شخص نطمئن به، أنا أطمئن بهذا المشتري، هذا المشتري متدين لا يضيع حق أحد في العالم، ماكو مزاحمة. أما إذا فرض مزاحمة فنعم ما يقول السيد السيستاني، فأفضل الأقوال هو هذا القول الخامس الذي اختاره السيد السيستاني. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما مسألة أمس، وهو أننا ذكرنا أن كل هذا في وثيقة شرعية للدين، ولأجل ذلك دخلنا في فرع فقهي لا بأس ببيانه، وهو أن ما يباع من الشقق المتعلقة لديون بنكية ومكتوب على السندات رهن في البنك، هل إذا قلنا بأنه لا يصح بيع الرهن كما هو المشهور عليه السيد السيستاني فيبطل بيع هذه الشقة، بعد فترة تصعد قيمة الشقق، البايع يخابر هذا المشتري المسكين يا بترى أن هذا البيع باطل، يقول شلون باطل؟ يقول لا، بيع المال المرهون باطل، وأنا أقدم، يقول لا ما يصير، يقول أنا أقدم شكوى هذا البيع باطل، أقدم شكوى إلى المحكمة وأرجع الشقة منكم وأدفع الثمن الذي أعطيتموني قبل سنة حتى تستأجروا شقة تسكنوا بها. طريق الحل أن نقول بأن القبض لم يتحقق، حتى إذا قلنا بأن السيد كما يقول السيد السيستاني من أن تسجيل السند باسم الشخص الآخر قبض كما ذكر ذلك في الهبة، قال إذا تهبوا مكانا أرضا لشخص وتسجل هذا المكان باسم ذاك الموهوب له فقد تم القبض، وإن لم تسلم مفاتح ذلك المكان إلى الموهوب له. مع ذلك نقول الآن لا يسجل السند الرسمي الطلب باسم البنك، وإنما السند باسمكم ويكتب عليه هذا رهن للبنك وهذا ليس قبضا. ولأجل ذلك أكثر وأغلب هذه اللي تعتبر رهن للبنك باطلة وليس رهنا. ومن يرى أن هذا كله مجهول المالك ويستلم المال لا بنية القرض عن البنك بل بنية مجهول المالك، فالمسألة سالبة من انتفاء الموضوع. لا دين شرعا، لا يعني لا اتفاق قرض بينكم وبين البنك شرعا، ولا وثيقة لهذا الدين. فطريق الحل أحد الأمرين، إما أنه ليس لم يتحقق القبض بالنسبة إلى هذا البيت، الطريق الثاني أن الدين لم يكن دينا من البنك. إذا استلمتم هذا المال لا بنية القرض عن البنك بل بنية مجهول المالك، ولأجل ذلك لا يحق لذلك البايع أن يخابركم هو يعتبركم ما تعرفون شيء، وسطاء جايين من دولة أخرى يريد يقشمركم، ديروا بالكم. والحمد لله رب العالمين.